بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السادس من شرح كتاب التوحيد.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في بيان اثبات محبه الله وانها من اهم المهمات ومن اعظم العبادات وان اساس لهذا الدين، فان حبه سبحانه وتعالى يقتضي اخلاص العباده له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل: باب قول الله تعالى. ولهذا قال والله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا وشدوا حبا لله، الايه. يبين سبحانه وتعالى ان بعض الناس يتخذ اندادا من دون الله من الاصنام اشجار انبياء الملائكه والجن وغير ذلك، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبه العباده كحب الله، يعني كحبهم الى الله او كحبهم الله على احد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان ان هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل، حيث احبوا مع الله غيره محبه عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم ان تكون محبتهم لله واحده خالصه، لانها محبه عباده تقتضي ايمانهم به وتقتضي إخلاص العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبة حب الرسل لله لأنه رسول الله، حب المؤمنون في الله لأنه أولياء الله أطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر يسيء بها الرسل وترك نواهيه. بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كفلوا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرأ على حلف شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم خافوا لله عبادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا خلصوا له العبادة ودعوه وحده سجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليسوا آلهة معبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعده: ولا يرى الذين ظلموا لأنهم مشركين إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا أحب الله أكثر ولا عظموه أكثر ولا قصر العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعتهم الشرك بالله عز وجل. إذ وإن تبرأوا واتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم في الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون من يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إن تبرأ الذين اتبعوا من اتبعوا ورأوا العذاب، أولئك متبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبقى لهم سبب يتعلقون به لأن أشركوا بالله فبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال يا سلام: لو أننا تبرأوا من الله منكم ما تبرأوا لنا شرا يرجع إلى الدنيا، إن تبرأوا منهم كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عباد الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاهم الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عباد غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله دين خالص. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص عبادته سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله، فيحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليه، فيحبون في الله محبة تقتضي اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم، وهكذا المؤمنون يحبون في الله بطاعتهم لله وإيمانهم بالله ولا يعبدون، ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي وأوجب الله لهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله، ويحبهم في الله لأن إخواننا أطاعوا الله ويحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولا ولكن محبة مغلاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها المحبة فيما يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، هذه المحبة لا تقدحون بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله، إذا كانت لم تضر محبة الله ولا تضر محبة أوليائه، ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد، من إحسان إلى الزوجات، من قضاء الوطن، ومن فاق إلى ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت قادحة من محبة الله وضرة بها بأن طاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه أطاعه في محبة الله، كانت ذلك المحبة أن تلك المحبة مؤشرة في محب الله ونقصة للإيمان ومضرة للإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله، فصارت هذه المحبة قادحة في إيمانه ومضرة لإيمانه وقادحة في محبة لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى عندك حياة إيش؟ أنا أنس رضي الله عنه اللطيف. كذلك حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام، تقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الواجب. وليست محبة عبادة، العبادة حق الله وحده، ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنهم أولياء ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله، فنحبهم بذلك ونطيعهم فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ونبلغون عن الله، ولا نعبدهم لأنهم آلهة، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله ونذبح لهم أو ننذر لهم، لا، بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا حديثه الثاني: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرد من بعد إذا كره الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الدور الثاني: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرد من بعد إذا كره الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وخالواتكم وهم ولو تركتموها وجهاد في سبيل كسادها فإن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك، يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء ويكون حب الله مقدما بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا الجهاد في سبيل يجب أن يقدم على الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر، إذا وجب الجهاد أو جاء النفي وجب أن يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد أو عمر أو الأب أو الأم أو الجد أو الخال أو ما أشبه هذا. ولهذا قال: فتربصوا. إذا قدم هذه الأشياء على حبة الله ورسوله وجهاد في سبيل هو متوحد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن إيثار هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أوجب الله ويفعل ما حرم الله من أجل ذلك كسب صاحبه يستحق الوعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث أنس: لا يكمل الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إلى الناس منهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، وأن يكره عباده إذا كله الله كما يكره الله في النار. لا يتم إيمانه إلا بهذا، لأن يكون حبه لله وأكمل حب وأكمل حب، وأن يحب المرأة لا يحبه لله لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، فيحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: السبع يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، ومن لا يتحدى في الله اجتمع أهله وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره في النار، يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاء لكم صوت حسنة في إبراهيم ولذا أهل قالوا لقومه إنا براء منهم ومما تعودون به كفرنا بكم وبدا بين ربه العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمن بالله وحده. فيجب على المؤمن أن يتبرى من كفره ويعتقد بطلانه ويتبرى من أهله وأن لا يواليهم وأن لا يتخذهم أصحابا وأخدانا وأولياء، بل يلزمهم بالله ويكرههم بالله ويتبرى من كفره بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن أولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس: من أحب بالله وبر بالله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاة الله بذلك، إنما تنال ولاة الله كاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله لا من أجل أمر آخر. إذا أحب العبد بالله وبر بالله وولى في الله وعاد في الله هذا هو كمال الإيمان وهذا هو تمام الإيمان. ثم قال بعده: ولن يجد عبدكم طعم الإيمان من حلاوته ولو كان صلاته وصومه ولو كان عابدا حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويرضى بالله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس: وقد صارت عامة مواقعة الناس على هذه الدنيا، هذا في زمانه قد من أول فكرة بحالنا، قد صارت عامة مواقعة الناس على هذه الدنيا، يعني غلب على الناس حبه في الدنيا والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير. وقد كانت عامة وقد صارت عامة مواقعة الدنيا، وذلك لا يجزي على أهل الدنيا، لا يجزي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم إذا ثبطهم عن الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا في الدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حضر الله عليهم من الربا، ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله، هذا لا حرج فيه. قال تعالى: وتقطعت من الأسباب، قال المودة، يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت من القيامة وخالتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامة، وإنما ينفعهم يوم القيامة حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله، لأنه عمل صالح فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة ويوضع في موازين أعمالهم الصالحة فينفعهم. أما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على أهله شيئا ولا ينفعهم بل يسولهم ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، فلا يجدون له فائدة بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا ولا حول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: انما لكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجود خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على العبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص العباده له سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. هذه فائدة من الخوف، أن يكون خوفا حقيقيا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والإخلاص له في العمل. والخوف أقسام ثلاث: حدها الخوف من الله عز وجل وهو أوجبها وأعظمها هي بإخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرف لغير الله شرك. من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها هذا من الشرك الأكبر. كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب هذا يقال له خوف الشرك. هذا يجب إخلاصه لله ولا يجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين. خوف المخلوقين على هذا الوجه هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم يحمله الخوف على عدم الجهاد على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك. فيجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله. وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق الحدود الشرعية خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز كخوفه من النصوص فيغلق بابه أو يضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك هذا خوف فطر الله عليه الناس وخوف جائز يجب أن يوجد مقتضى من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك. أو خوفه من السخمة فلا يأكل ما يضره أو خوفه من السم يبتعد عما يضره أو من السباع فيأخذ السلاح إذا سار بالطريق لفيه السباع وما أشبه هذا الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضر الإنسان. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. إذا خاف المخلوق خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما أوجب الله أو ظروف الفواحش صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حضر الله عز وجل. النوع الثالث خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على تصيراته كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك خوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك هذا خوف جائز لا محظور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على خوف ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى إن ملاك الشيطان خوف أولياء هذا في النوع الثاني وهو ما وقع يوم أحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتفريط عن الجهاد فنهاهم الله عن ذلك وقال لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وأمرهم بجهاد أعداء الله فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة بعدما فعل بعد وقعة أحد فشرع المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الأسد ولم يكن شيء لأن المشركين قد جمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله يعني أفرده بالخوف وهذا خوف السر الذي أوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب ترك ويجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة إلى ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا كله ما أوجب الله عليه وهذا قول مشروع له ومأمور به. إنما النهي عنه أن تخاف من المخلوق خوفا يحميك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك. ولهذا قال لم يخش إلا الله من في أموره كلها بل أفرده بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى وليس داخلا في ذلك خوف الطبيعي كما عرفت بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا من الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعله يرتد في عذاب الله هذا ذنب له. بعض الناس إذا أوذي لم يصبر ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله هذا مذموم. فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله وإذا أوذى في الناس أخذ الأمور بالوجه الشرعي بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على خلف ما أوجب الله عليه وفيما حرم الله عليه فهذا غير جائز له. فيجب عليه الحذر من ذلك وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية على الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الله في سخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يشرك الله. هذا من ضعف الإيمان، من ضعف الناس في سخط الله في المعاصي، هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليه، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى. إذا فعلوا لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم، والذي جعلهم يستمعون إليك، والذي جعلهم يبذلون المعروف، فتشكر الله أولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم، لأنه المسبب، هو الذي هداهم، هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من شفاعته، في ضلالتك، من إحسان إليك، من قضاء دينك، من مواساة لك، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي أن يجب أن يستقره القلب يكون لله وحده، لأنه هو الذي ساق إليك هذا الخير. كذلك تعلمهم على ما لم يشرك الله، ما أعطاني فلان، ما فعلت فلان، ما أحسن إلي فلان، ما واساني فلان، لا. اسأل الله عز وجل. إن كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا بحديث. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك. لكن لا تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لأنهم عفوا الله ورسوله بترك الزكاة، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حضر الله عليهم، لكن لا من أجل نفسك، بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. لا تغفل من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثى الله عليه. ثم قال عز وجل: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية سائل، لأن الرزق الذي يقدر لك لا يجره حرص، إنما عليك الأسباب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع، إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية سائل ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيك، ولو كره زيد وأمر، ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا، وأن تأخذ بالأسباب، وأن تعلم أن رزق الله من كتبه سوف يأتي، وأن ما لم يستطع لك فلا يأتي، وإن اتبع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتمسى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتمسى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم، يجب على المؤمن أن يلتمس الله ويعتمد إلى الله ويأخذ بأسباب إلى الله، لأنه لم يرضي حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره ويغضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من مدعواتهم وانتقاء شرهم بأسباب التي شرعها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله ويسخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتمسى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من يتمسى رضا الله بسخط الناس كفاه الله مغنة الناس، ومن يتمسى رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد فيتمسى رضا الله ويسخط الناس، ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم أو إحسانهم، فالأمر إلى الله عز وجل، فليلتمس خيرا من عند الله ولو في الأسباب الشرعية في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه، وأن يبتعد عن إرضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله، وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو غير ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تأخذ بمقتضى الإيمان، فتلتمس إلى الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن إرضاء بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا الخليط عند الله عز وجل، ولجده كل الأمور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على محمد.
ايش محط التصديق بالسحر؟ هل يخبر السحر له حقيقة؟ عم يكفر التصديق الحكم به لما يقول ما محط التصديق؟
نقول التصديق بالسحر يعني من عمره عن الغيب، وقال لا ساحر يسأل على تقدير الله ويقدر الله لأنه صمت بكون أم أسلامه. وصدق بهذا هو الذي يوحيه أن أنه ليس يدري السحر وأنه يقع من الناس وأنه يقع من الناس.
فالجواب بالسؤال الشيخ لو أن السحر
كيف أيضا من الآية في الإمكان هذا من أبناءكم وإخوانكم إلى آخر الآية وبين لا الجهاد للأبن والإبن أو لا يترك الزوج أو الأبن يضيعون يعني يعتبر أعذار في نفس الوقت في الإمكان هذا
لا 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 يخلو الحظ أي نفس يخاف الأبن الصحيح هذا يكون محل ما هم أجن وراءت ما أجن الله مستدار وإن عليك السلام وإن أجن وإن أجن وإن كل نفسي فقط وإن أجن الله خير كل محبة ما تفعل لا يكون محبة يا مثل ما يجلس قراء ليلة ما يجب أن يكون أحد غيره أما الذي يخصه إثارا هذه الدنيا على عبد الله بن رسول الله أما ترك من أجل أن وقفه صلى الله عليه وسلم من أجل حفظ العالم حتى الإشعاع فأنا يقول روح هذا الأمر بأن يجب على المسلم الحكم وعلى الحافظ يجب على القاعدة التي فيها بالتسليمة وعلى الرسول في أنجل يعني هنا
يعني لابد من أعضاء صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ورجاء في معناه اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجود التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الامور في امور الدنيا والدين جميعا والتوكل هو التوفيق الى الله والثقه به سبحانه والايمان بانه يسبب الاسباب وان كل شيء بيده وان ما شاءه كان ولم يشاء الا سبحانه وتعالى فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم انه قد سبق قضاؤه وقدره بكل شيء وأن ما شاءه كان الله لم يسرفه وأن يصرف الأمور ومسبب الأسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من الأسباب سبحانه وتعالى. التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله ويعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور ومصرف الأشياء وأن ما شاءه كان الله لم يسرفه وأنه لا يسأل العبد قدرة على أي شيء يشاء ولم يشاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا ازدادت عنهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهكذا قوله سبحانه ومن توكل على الله فهو حسبه قل سبحانه يا أيها الذين حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين كل هذا يدل على وجود التوكل لأن حسبك الله أي حسبك الله يعني كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين وهكذا قوله من توكل فهو حسبه يعني كافي عن كل أحد فمن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن ان يتوكل على الله عز وجل ويهوى اليه لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الاسباب فيعمل بطاعه الله ويدع معاصي الله لان هذه اسباب الجنه وياكل ويشرب يعني اسباب حياته ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار او وقائه نفسه في الابار او تعرضه للاشتباع او اكله ما يهلكه كالسموم او ما اشبه له فعليه يتعاطى الاسباب النافعه وان يحذر الاسباب الضاره كل هذا مع التوكل. فالتوكل ينبع الامرين الامر الاول الثقه بالله والاعتماد عليه والايمان بانه يسبب الاسباب ومصرف الامور وان كل شيء بيده سبحانه وتعالى والامر الثاني تعاطي الاسباب والاخذ بالاسباب التي شرعها الله من اسباب دخول الجنه واسباب السلام من النار وذلك بأداء ما انزل الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي هذه اسباب دخول الجنه كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والنجارة وإلى هذه الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها قوام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه، فالمعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه في السماء أو إحراقه نفسه بالنار أو طاعة نفسه المهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجردا يعتمد على الله ويدع الأسباب ينام في بيته أو ينجز نفسه، لا هذا غلط. فإن توكل على الله بثقته به واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إلا إذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في البناء من طريق الطرق المباحة الأخرى التي يحتاجها الناس، يعمل ويعتمد على الله ويطلب من جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين على بيت الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يتربى حتى الوقت، هذا هو التوكل. وهذا حرف الحديث ابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين وقف في النار، وقالها اصحاب محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جمعوا فاخشوهم يعني يوم احد فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم عليه الصلاه والسلام وقف في النار ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى توحيد الله وكسر أصنامهم قلبوا عليه، وأمر نمروده الخبيث أن يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيما، ثم أمر أن يلقى في النار، فلما ألقى في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأها الله قال كوني بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسهلا إبراهيم، فأطفأها الله عنه وكساه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم، وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وإيصاله المدينة، ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم شمر الكفار إلى بلادهم فقال المشركون انهم قد جمعوا لكم، وجاء بعض المرجفين وقال انهم قد جمعوا لكم وانهم ليس مروا بل هم يجمعون ويعدون العده ليعودوا، فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي الايمان ان يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من اعداد الاسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك اعد العده وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والسعر، أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم حوق الله بقلبه الرعب واستمر إلى مكة ولم يعود إليه. المقصود أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعا، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والعناية بالأسباب كعلاج السلاء وعلاج القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما كان يوم الأحزاب لما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أخذ بسنتين أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحل المدينة، لأنه من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة، هذه من الأسباب التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لبس بيعا بعين يوم أحد وهربوا بالعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل بيضة فوق رأس استقيه السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم مساطر من قوة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه، وفق الله جميعا.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر. يقول باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها. فلم من مكر الله من الكبائر وهو يفضي إلى تساهل بأمر الله وركوب محارمه. لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمره من مكر الله عز وجل. والقنوط بذلك هو بيأس من رحمة الله عز وجل فيتوب ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القنوط والاكتشاف النفس وسوء ظنها وتحرضها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر الله عز وجل. يجب أن يكون بين الأمرين يرجو ويخاف يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن هكذا يكون المسلم كل مكلف بين الرجاء والخوف بين الأمن والقنوط فلا يأمن مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات ويخرج إلى أرض البطالة ولا يقنط ويأس من رحمة الله ويسيء ظنه بالله ويقول لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف أن يكون خائفا من ربه راجيا لرحمته يسير إلى ربه كالطير بين جناحيه خائفا راجيا حسن الظن بربه خائفا من ذنوبه حتى يصل الى الله على هذا الطريق. هذا هو سبب طريق الامن وطريق السعاده. وفضل بعض اهل العلم ان يفضل جانب الخوف في حال الصحه وجانب الرجاء في حال المرض لان في حال المرض يقف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله اكثر وفي حال الصحه هو اقدر على المعاصي فينبغي ان يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والأصل والأساس يكون بين الأمرين يكون بين الخوف والرجاء فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع إلى مراضيه ويحلو بطشه فيسارع إلى ترك المحارم عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين راجيا خائفا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عز وجل في الصالحين أولئك من يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجيا خائفين فلا قنوط ويأس ولا أمن وإفلاس ولكن بين ذلك. ولهذا ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام أكبر كبائر من روح الله والأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله إذا مرفوعا وموقوفا. هو الموقوف في حكم مرفوع لأن هذه الأمور لا يدركها باجتهاده ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس في رواية الوقت في الباطن من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال فالكلام صحيح هو مرفوعا وموقوفا فالشرك بالله أكبر الكبائر ثم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله الأكبر الكبائر أيضا. وهكذا قول ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الشرك بالله والياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله كله صحيح. هذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها ولكن الشرك أكبرها وأعظمها هو أعظم الذنوب فلا حسنة معه ولا على صالح معه بل جميع الأعمال كلها حذر مع الشرك نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحرق الأعمال ولكنها خطيرة ليس من روح الله ومن رحمة الله ويقوم رحمة الله كلها من أحدث الكبائر. فيجب على المؤمن الحذر منها وأن يكون راجيا ربه لا آمنا وأن يكون خائفا لا قانطا. والقنوط أشد اليأس. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. لا يقنط إلا الظالم من استفهام معنى النفي المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون عن الهدى نسأل الله تعالى. قال تعالى ولا تيأس من روح الله انه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط وان المؤمن يكون راجيا ربه مع حسن ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا ولكن بين ذلك. واتقى الله الجميع.
باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفرة، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، فيتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابته مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر في الله، ومن وطئ أحد العقان فله أوسع من الصبر. فمن أصبر من الإيمان بالله الواجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة يعني ابن النخعي أحد التابعين: هو الرجل، يعني تفسير الآية، هو الرجل يصيبه المصيبة يعني في نفسها وفي مالها وفي ولده فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يؤمن بالله في قلبه، يعني يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه ليحتسب ويصبر ولا يجزأ، فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب أعماله الطيبة. وهكذا جميع القضايا هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين، لا يجزأ بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإخوان المسلمين ولا يجزأ. وهذا هو صحيح مسلم عن أبي هريرة الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس من ظهر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب ضعيف الأنساب تكبرا تعاظما وازدراء للناس احتقارا لهم، هذا من أنواع الكفر المنكر، يعني من أنواع القبائح والمنكرات. والكفر يعني شعبة من شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر بل من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. وكثير من الناس يتنقص أنساب الناس ويطعن فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز. بل يجب على المؤمن أن ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أربع في أمتي من الجاهلية لا يكفرهم: الزخرف بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغراب بالنجوم والنياحة على الميت. هذا كله من أعمال الجاهلية. أما إذا كان آخر بالتعريف: فلان من بني تميم، فلان من سبيع، فلان من بني هاشم، لا من كذا، يبين أنساب الناس، لا من كلام، لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص، بل من باب الخبر، هذا لا وليس داخل النياحة. والثاني النياحة وهي مقصود هنا، لأنها تدل على جزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة، إذا رفع الصوت السياحة، ركع سياح وعوداه وانكسار ظهراه وانقطاع ظهراه وما يتبع من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. أما جمع العين وهو البكاء فلا بأس. العين تبنع وقلبه يحيى، ولا نقول إلا من اغتبط إن بفراق شاه إبراهيم محمود. فدعم العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن وهو الصوت وهو النياحة هذا الممنوع، وهو نوع من الجزاء ضد الصبر والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني هذا نوع من الجزاء، ضرب الخدود شق الجيوب أو غير الجيش لكن الغالب انها تضطر بها المرأة من شدة الجزع. والدعاء بدعوة جاهلية التي يفعلها الجاهليون، وانقطاع الأضرار وانكسار الأضرار وكاسياه وناصراه ويفعله الجهال، هذا كله منكر. يجب التحمل والصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من البوت الموت، لا بد منه. وهكذا المصائب الأخرى، أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا ما يرضى الرب، يسأل ربه العافية ويستعين بها على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعه الله جل وعلا من الصلاة لقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا يقول الحاج أبي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشعر. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تسق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خير عجل أمره في الدنيا. إذا أراد الله تكفير سيئاته فتعجل له عقوبة، إما بفقر وإما بمرض وإما بتلف مال وإما بتلف زراعة وإما بغير هذا من أنواع المصائب، فيخبر ويحتسب فيكثر بها خطاياه وسيئاته. وإذا رد عبده الشر أمسك عنه بذنبه وبقي معافى في بدنه، معافى في ماله، معافى في كل شيء، حتى يظاهر بذنوب كلها كاملة يوم القيامة، نسأل الله العافية. فتكون العقوبة أشد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا كفت بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من المصائب. فالمؤمن لا يدفع، بل يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قضيته فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخر. يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، إذا اشتد المرض صار الأجر والتكفير أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، صار ثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حق أحب القوم للكلام يبتليهم سبحانه وتعالى ليحيطهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوهم نقيون من الذنوب سالمون، فيدخل الجنه لاول واحد. وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل في الامثل، تبدا المرء على قدر دينه. في روايه اخرى: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل في الامثل، تبدا المرء على قدر دينه. ان كان في دينه صلاه شدد عليه البلاء. فالمقصود ان ما يصيب العبد من انواع البلايا اذا كان مؤمنا اذا كان طيبا فان الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة الآخر. فلينبغي أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر ويحذر الجزع. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد.
هذا الباب في الرياء عقده المؤلف لبيان الحديث الحذر من الرياء. والرياء مصدر راء يراء رياء، ومراءة يعني راء بعمله، يعني أظهر عمله رياء، يمدحه الناس أو يثنى عليه أو يحظى به شيء من المادة الدنيوية. هذا هو الرياء، الرياء معناه يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع أيضا من الرياء كان يسمع بقراءته أو تسبيحه وتهليله أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، يفزعه ناس يريد أن يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي إلا هو، ومن يسمع يسمع إلا هو، يعني يفضحه. ولكن الله من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، الجزاء من جنس العمل، فمن رأى فرحه الله، نسأل الله السلامة. والواجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله وأن يعملها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، سواء كانت شرعية كالصلاة أو مشروعة كقراءة والتسبيح ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يصوم لله، يجاهد لله، يصدق لله، يأمر وينهى لله، يذكر الله، يقرأ لله، كل ما تكون لله، هذا هو الإخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو المشتمل على أمرين: أحدهما موافقته للشريعة في الظاهر، والأمر الثاني موافقته للإخلاص في القلب ولله وحده ليس فيه شرك. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، أن يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاءه رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل لله شريكا في العبادة بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا. الحجاج وحج الغير رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أعمل الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا رواه مسلم. هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك، وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، لمن أشركه مع الله عز وجل. اللفظ الآخر: أنا بريء منها بل هي لمن أشركها. فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده، وأن لا يكون لله فيه شريك، يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. وقد صح عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: أخوه ما أخاف من الشرك أصغر من سوء عنفق عن الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنت ترى في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في الحديث الثاني أبي سعيد: ألا أخبرك أنه أخوف عليك عندي من مسح الدجال. خاف على الصحابة وأفضل الناس، لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى غيرهم ويتساهلون به. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليك عندي من مسح الدجال. وفي الحديث الأول: أخو الله أخذ عنه الشرك أصغر، فسئل عنه قال الرياء. وهنا قال: ألا أخبرك أنه أخوى عليكم عندنا المسيح الدجال. الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخوى عن المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي. سمى خفيا لأن يقوم في القلوب ما يطلع عليه الناس. هذا في الشرك الرياء تحله القلوب. الناس لا يطلعون عليه لكن يعرف الأمارات، يعرف الأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر إليه. كان عنده واحد ينظر إليه فجعل يحسنها من أجل أنه يثني عليه أو يمدحه أو يرفع أمره إلى كذا أو إلى كذا. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه رأى أناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا إنه فعل وإنه فعل، لم يفعله لله، ولكن يقول هؤلاء إنه فعل كذا أو يعطوه كذا أو يرفع أمره إلى كذا. وهكذا في قراءته، وهكذا في تسبيحه وتحميده، وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال وأن يفعلها بقلبه لله لا لأجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه. بعد ما يقول: يا رسول الله كذا وكذا وأنت كذا وفعلت كذا وعلمت، يا رسول الله يا سيدي هل تصح يا شيخ؟
كان الله من باب استحضار رأسه وعرفه يا رسول الله السلام عليكم من الله عندنا لا بأس. أما على وجه كأنه يدعوها ويناديه أي وقت من هذه الأشياء لا يسمع الناس، لكن إذا ما هي دعاء ما يصير كذا لكن صفه أولى. يقول الله يا نادى يا رسول الله انصرني أو اشفعني أو اشفع لي غيري، هذا ما في شيء. لكن بعض الناس في خطط قد يفعل هذه الأشياء: حبيبي يا حبيبي يا رسول الله فعلت وفعلت، ما يكون دعاء من باب الاستحضار. لكن لو فعل عبر بعبارة أسلم حتى لا يضطر بهذا العبر الجهل
أكثر من هذا.
أكثر من هذا أن ترك هذا أولى، لأن قد يظن بعض الناس أنه يا رسول الله أخلي وسلم قد يعني يجر نفسه ويستعمل أخره. إن الرسول فعل كذا عليه الصلاة والسلام، فعل كذا أمر بكذا وحكم الله وخليه الله الذي أبي وأمي فعل كذا، يقول غير من يكون خاطئ يا رسول الله فعلت يا رسول الله فعلت. قد يختم الفتنة بعض الجهلة.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
رحمه الله يقول باب ان الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك شركان أكبر وأصغر، الشرك شركان أكبر وأصغر، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ترى أن تكون شركا أكبر وترى أن تكون شركا أصغر. فإن أراد بإسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا أكبر كالمنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإنه ما أراد بإسلامه إلا الدنيا وما آمن بالله واليوم الآخر، فكان كفره وشركه كفرا أكبر ونفاقا اكبر نعوذ بالله. وتارة يكون الشرك الاصغر كالذي يقرا يرائي او يعرض له هذا الرائي هو مسلم مؤمن بالله واليوم الاخر، لكن تعرض له هذه الامور في بعض اعماله الدنيويه او جاهد الغنيمه ما جاهد الاخلاق، هذا من الشرك الاصغر. قال الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا زينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اي لا ينقصون، وليس لسانه في الاخره الا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا وعيد عظيم، وهذه الايه في الكفار الذين عبدوا الله لاجل الدنيا المنافقين، وعمومها يوجب الحذر من اراده الانسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الامور. وهكذا قوله جل وعلا من كان يريد حرف الاخره نزل له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وهكذا قوله عز وجل من كان يريد العاجله يعني الدنيا عدلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. في هذه الايه قيد، وفي الايه السابقه اطلع، وهذه الايه مقيده تؤجل ما تقدم، وانه ليس كل ما اراد ان تحصل له الدنيا، لا، قد يحصل له بعض ما اراد وقد لا يحصل له بعض ما اراد. ولهذا قال عز وجل من كان العاجله يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لهذا الغيب بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل، وبعض الناس يحصل له بعض ما اراد بمشيئه الله عز وجل. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهم، فالاراده لا تكفي دون عمل بدون ايمان. لو أراد الآخرة وقال أريد الآخرة ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفع، ما تنفع هذه الأرض. فلا بد من سعي، لا بد من عمل لتوحيد الله وأداء حقه وترك معصيته، ولا بد يكون هذا عن إيمان بالله ولله، عن توحيد وعن إخلاص. ولهذا قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني عمل لها عملها وهو مؤمن يعني عن إيمان لا عن رياء ولا عن نهاء فأولئك كان سعيهم مشكورا. يشكره الله ويشكره المؤمنون لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله لله وألا يقصد بها حظا عاجلا، وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفع، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فإذا عبد الخميصة فإذا عبد الخميصة. الدينار من الذهب والذهب من الفضة، والخميصة كساء له أعلام، كساء جميل له أعلام ونقوش، والخميصة كساء سادة ليس فيه نقوش. والمعنى فإذا من كان هذا قصده، من كان بعمله يقصد هذه الأمور، من كان بعمله ودخوله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للدينار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميلة، إن تعس من كانت أعماله للنقود أو للمتاع الآخر، كالمنافقين وأتباعهم. وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال الدنيا تعيس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الوزر والإثم. تعيس وانتكت على دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره. وإذا شيك إذا فرط شوكة فلن تقش يعني فلا وجد من يأخذها ويخرجها. وقد دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العاقبة بسبب نيته الخبيثة وإرادته الفاسدة. ثم قال رضا لعبد آخذ بعناده ربي سبيل الله أشاث أغدره أشاث رأسه مبرة قدماء من شدة عناده بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك وغير مفرغ لإضافة بدنه وأشعث الرأس مبر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني أنه يعمل جادا. كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام حرس إخوانه وحماهم من عدوهم. وإن كان في الساقة كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترس فقط بل هو يعمل ويجد. وإن كان في الحراسة كان فيها حقيقة لا على الدعوة. وإن كان في الساقة كان فيها على حقيقة رجل عامل صادق إن استأذن على الملوك لم يأذنوه. وإن شفع له شفع مهموم في الناس غير معروف. ولهذا لو شفع له شفع ولو استأذن أذن له لأنه غير معروف. وهذا من كمال إخلاصه وكمال صدقه لا يتحرى مناقب الأمور ولا معالي الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء بل هو مخلص لله في عمله. ولهذا لا تعرف في الملوك ولا يعرف في الأمراء. هو صادق العمل جاد في العمل صادق ناصر في العمل. هذا من له الجنة والكرامة وله السعادة في يوم القيامة بخلاف المرائي الذي يرأي الرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن بالدنيا ولا يؤمن لله واليوم الآخر. هذا هالك المكائد وباطل العمل. إن المنافقين في الذكر يسمع النار ولم تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ليسوا مع المؤمنين صادقين وليسوا مع الكفار بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء. من جاء الطمع معه صاروا إليه. هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان عمله وإن كان غير نفاق من كان عمله للدنيا في أمره بالمعروف أو في نهيه عن المنكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك من الدنيا حفظ ذلك الحق. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مرود مراد بهذه الكلمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله. لأن خطابه هذا وضع بيان تحريف العبادة وبيان ما ينافيه فيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقف ثواب أحد. فأراد يبين تحريف التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذه أو بعده. معناه أن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه وأن يحل ما أحله الله ورسوله وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله وأن لا يطيع أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعوا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو الشيطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو بترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أكبر وأعظم. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق في نفس الخالق. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحليل ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله، كما يأتي هذه عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من يقرب، وقال أوشك أنا كان لقرب به، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم هذا رسول الله وتحتجون عليه تقولون قال أبو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو لقول أبو بكر وعمر. ومعلوم حال أبو بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز أن يطاع في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجوز أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دونهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة الأربعة المشهورين المتوفى سنة 41 من الهجرة في وسط الطغيان الثالث، يقول رحمه الله: عجلت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني بن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61 وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من أعماله رحمه الله يبين إنكاره في هذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم أن يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدرون الفتنة؟ أتت الشرك، لعله إذا رد بعض قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيت فيخشى أن يفتن يقع في الشرك إلى الردة. هذا في معناه الحذر من مخالفة النص. إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بخلافه، فعليه أن يتبعوا ما قاله الرسول وأن يدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه قصارى أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف النص وجب اقتراح قوله ورأيه وأخذ النص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة العلماء كلهم يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا، ترك قولنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول متبع والمطاع والمشرع والمبلغ عن الله،
وليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع بما جاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه: فلما غدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبابه ورهبانه إنكم تعبدونهم. قال وتلا قوله تعالى: اتخذوا أحبابه ورهبانه من دون الله. قال: لسنا نعبدهم. قلنا تعديا ما عبادتهم أنها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حلمه وتحرمونه؟ قال: فلا. قال: فتلك عبادتهم. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد أن هذا جائز مع العلم أنه خلاف شرع الله يكون عبادة الله. أما إذا قاف على ذلك جهلا منه ما يكون عبادة الله، إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عادلا له ويكون كافرا نسأل الله العافية. أما ما يقع على الناس جهلا من غير علم وغير بصيرة ويتبع العلماء في شيء يظنه حقا ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله، هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يخطئ ويخيف فيتبع عالما في شيء فتواه ويخرج فتواه يعلم يظن أنها صواب ويعتقد أنها صواب، فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد فمن استحل محارم الله بفتوى زيد العصر، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك، لأنه قد له على شرع الله وهو يعلم وعامد، ولهذا استحق هذا الوعيد أعوذ بالله.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله عليه في كتاب التوحيد: ما بقوله جل وعلا: ألم تر إلى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفرون ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أمرك حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: أم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف بهذه الترجمة بيان هذا الأساس العظيم والأصل
المجمع عليه. وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك للمنافقين، فإذا جاءت الحوادث وجاءت الخصومات طلب التحاكم إلى غير الله، قد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منه الرشوة حتى يحكم له، هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال وإن الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذليلة.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.